إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أسماء لا إله إلا الله وصفاتها. وقلنا إن لا إله إلا الله هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي التي قال الله تعالى في شأنها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فهي ملة أبينا إبراهيم، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وبعد أنها ملة إبراهيم، فهي الملة الراشدة، وهي ملة الراشدين. ولذا قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فأوتي إبراهيم الرشد من الله عز وجل. ويقول الله تعالى أيضا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالرشد هو الإسلام، هو لا إله إلا الله، هو طاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، هو الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى في هذا المضمار: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهي الرشد، لا إله إلا الله هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي الرشد وهي الوسيلة كما قلنا في حلقة الأمس، الوسيلة التي يتوسل بها ويتوصل بها إلى الله عز وجل وإلى مرضات الله تعالى والجنة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ أحمد؟
حياك الله.
الله يبارك فيك. والله حضرتك أنا في عندي سؤال، بس ياريت يعني تجاوبني بعد ما أقفل الخط عشان أعرف أسمع كويس يعني.
تفضل.
دلوقتي حضرتك في بالنسبة للأفراح اللي هي الفرح الإسلامي يعني.
نعم.
بيبقى طبعا النساء لوحدهم والرجال لوحدهم.
نعم.
والقاعة بتاعت النساء دي بتبقى مغلقة عليهم، هم ممكن يكونوا منتقبات محجبات مش عارف ايه.
نعم.
بس طبعا بيلبسوا، ممكن يلبسوا فساتين مكشوفة، صدرهم عريان، ضهرهم عريان، مش عارف ايه، بيبقوا في قلب بعضيهم كده.
طيب.
مش عارف هو حضرتك ده جائز ولا لا.
طيب جزاك الله خيرا، اجيبك ان شاء الله. يا اغلقت. طيب، لو أن المرأة ذهبت إلى عرس كهذا العرس، وفي وسط النساء خلعت جلبابها وأظهرت زينتها وأظهرت ما تعرى من صدرها وظهرها وذراعيها وعنقها وكذا وكذا، فقامت أخت دفعها الفضول إلى أن تصورها لا بالكاميرا ولكن بالتليفون، ثم ذهبت إلى بيتها وتركت التليفون، ففتح زوجها التليفون فوجد هذه الصورة، فقال لمن هذه الصورة الجميلة؟ تقول له أنت شفتها؟ صورة الأخ فلان بارك الله فيها، أخت فاضلة. فكيف يكون موقفك لو عرفت أن صورة زوجك عند فلان؟ وقس على ذلك، فأي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل، أو قال فقد هتكت ستر الله عليها. فالأولى أن تظل بثيابها. صحيح أن تكشف عن وجهها أمام بنات جنسها، ولكنها تنبه على الأخوات، أن تحذر الأخوات أن تقوم أخت بتصوير الأخريات، هذا لا يجوز ولا يصح. بل أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار، كل مصور في النار. وكان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليق جميل على هذه المسألة في من اعترض، وقال إنما التصوير المحرم هو التماثيل، أما الصور الفوتوغرافية فلا شيء فيها، إنها مجرد أن تدوس على الزر تخرج إليك الصورة. فقال الشيخ رحمة الله عليه لو أننا ابتكرنا أجهزة وآلات توضع فيها أدوات التماثيل، الجبس والأسمنت وما إلى ذلك، وأن يداس على الزرار فيخرج لنا تمثال، هل يصبح هذا التمثال حلالا لأننا لم نصنعه؟ إنما دسنا على الزرار فخرج التمثال، كما ندوس على الزرار وتخرج الصورة الفوتوغرافية. ثم ذكر حديث أبي الهياج الأسدي الذي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى يا رسول الله. قلت بلى، يعني قال لعلي بلى. قال ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا أو مشرفا، ولكلتا اللفظتين معنى، ولا قبرا مشرفا، مشرفا أي عاليا عن الأرض، إلا سويته، ولا قبرا مشرفا أي معظما من دون الله، كالأضرحة التي تقدم لها القرابين ويتقرب إليها من دون الله ويذبح لها من دون الله ويوثق فيها أكثر مما يوثق في قدر الله عز وجل، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي بعض الآثار ولا صورة إلا لطختها إلا لطختها. فإذا صورت زوجك هذه مصيبة، وإذا صورت زوجك غيرها فهذه مصيبة. وإنما يباح لهن أن يغنين الغناء الحلال المباح الذي لا فحش فيه ولا خنا، وأن تكشف عن وجهها بين بنات جنسها ما دام الأمر يخلو من أن يدخل عليهن رجل أو غيره، فهذا مباح ولا شيء فيه. لكن أن تقوم إحداهن بتصوير الأخريات أو بتصوير كل امرأة على حدة فهذا لا يصح ولا يجوز، فالأولى ألا تخلع ثيابها وألا تقوم بتصوير غيرها، والله أعلم. قلت: وهي الوسيلة التي يتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى. فهي أي لا إله إلا الله هي التي تعتبر جواز المرور من الكفر إلى الإيمان إلى الإسلام. فإذا أراد كافر أن يدخل في الإسلام فإنه يؤمر أن ينطق شهادة أن لا إله إلا الله. طب معنا اتصال الأخت نورة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، أسابق الله عنا يا رب.
بارك الله فيك.
والله عندي سؤال أنا من زمان عايزة أسأله كده. فزوجي بيعمل في شركة سياحية بشرم الشيخ.
نعم.
وشركة ديت أجنبية دنماركية.
نعم.
وهو مدير حركة هناك.
نعم.
فأنا عاوزة يا شيخ أعرف دلوقتي هل شغله في الشركة ديت حرام أم حلال، والمال اللي جاي منها والمرتب بتاعه اللي بيقبضه من 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 تلك الشركة حلال أم حرام، حتى يستريح يعني ضميري، وإن إحنا مش عايزين لا ناكل وأنا للبس، يعني كل شيء بحرام فحرام، يعني كله هنتجازى عنه يا شيخ، فسبق الله عنا يعني ريحني كده وعايز أعرف الجواب.
يعني جزاك الله خيرا. في 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 حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشتبهات، وفي رواية مشبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والقاعدة الفقهية تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. وبناء على ذلك يجب أن يبحث عن عمل يكسب منه لقمة حلالا ليطعم بها أولاده، لأن المال الحرام ينبت اللحم من حرام، وكل لحم نبت من حرام، فالنار أولى به. معنا اتصال الأخت آية من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ، ممكن؟
أيوة تفضلي.
هل ينتقد الوضوء بعد المسح على الجورب بمجرد نزعه أم لا؟ والسؤال الثاني: هل يجوز صيام الاثنين فقط من كل أسبوع، حيث أن صيام الخميس يعني قد يكون متعبا بحيث أن اليوم شيق يعني في الدراسة والسؤال الثالث، هل صحيح أن الأب إذا كان لا يصلي أو قد يكون مثلا يشرب الخمر فهو لا يعتبر وليا لابنته في حال العقد أو الزواج؟ وشكرا.
طب السؤال الثاني إيه من فضلك؟
السؤال الثاني، هل يجوز صيام يوم الاثنين فقط، يعني دون صيام الاثنين والخميس؟
حاضر، صيام يوم الاثنين
أي فقط من كل أسبوع يعني.
نعم. طيب جزاك الله خير. حاضر. يعني أما السؤال الأول فمسح الجورب قبل أن تلبسي الجورب يجب أن يلبس على طهارة، يعني أولا يتم الوضوء وغسل القدمين ثم يلبس بعد ذلك الجورب على طهارة. فإن خلعت هذا الجورب ولبستيه مرة ومرة ومرة فوضوءك صحيح. فإن انتقض الوضوء وأنت تلبسين الجورب ثم بعد ذلك توضأت ومسحت على هذا الجورب ثم خلعت هذا الجورب بطل الوضوء، لأن المسح كان ركنا من أركان الوضوء. فإذا لبس الجورب على طهارة على وضوء ثم خلعته لا ينتقض الوضوء. فإذا انتقض الوضوء فمسحت على الجورب ثم أزلت هذا الجورب خلعته فهنا ينتقض الوضوء، والله أعلم. و طيب ناخذ الاتصال. الأخت أم تبارك من لندن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، بعد إذن حضرتك، أنا مقيمة في البلد دي وفي يعني أعرف نساء مسلمات بس ربنا يهديهم، يعني هم لما جو هنا تغيروا خالص، ما عادوش يطبقوا أي شيء من تعاليم الإسلام. فأنا بحس بأن أنا عليها مسؤولية أهديهم، بس يعني هدايتهم صعبة قوي. هم لدرجة أنهم عشان أنا محجبة حجاب شرعي يقولوا لي أنت ليه عاملة بنفسك كده، يعني للدرجة دي. فأنا حس أنه صعب قوي، وأنا مش من اللعن اللي يعني أعرف يعني متفقيها في الدين لدرجة أني أعرف أهديهم. فهل أنا علي مسؤولية تجاههم لأنه يعني هدايتهم صعبة قوي وأنا شايل الحمل ده ومش عارفة أعمل إيه؟
إن شاء الله أجرك عند الله عظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فمخالطتك لهؤلاء النسوة أمر شبه ضروري حتى تؤثري فيهن وحتى يستجبن لندائك أو لدعوتك أو لأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. واعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: ما تركت فتنة بعدي أضر على رجال أمتي من نسائها. وقال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأنا أعلم ناسا كانوا يقيمون في أمريكا ثم أرادوا أن يأتوا بنسائهم من القرى والنجوع أو من حيث يسكنون، يعني حتى يعني ينقلوهم إلى حياة الرفاهية وإلى حياة المدنية. فلما ذهبنا معهم إلى هناك تمردنا عليهم واستخدمنا حقوق غير المسلمين، واستخدمنا القانون الغير إسلامي في التفرقة بينها وبينه أو بينهن وبين أزواجهن، وصرنا عصبة على أزواجهن هناك، وصرنا بلاء عليهم بعد أن كانوا يتمنون أن يتصلوا بهم أو أن يسألوا عنهم. فحياة الرفاهية أو الحياة في ظل القوانين الكفرية لا تقرب من الله قيد أنملة، فضلا عن أنها قيد شبر. يعني إلفوا هذه الحياة يصرف الناس عن الدين ويعود الناس على غير أخلاق الإسلام. فيوما فيوما تخلع نقابها، ثم تخلع خمارها، ثم تخلع ثيابها الواسع والفضفاض، ثم تلبس الموضة، ثم تلبس البضي، ثم تلبس ما يظهر بطنها وظهرها، ثم تلبس الشرط. وإذا قيل لا تقول دعنا، يعني أحكي قصة سريعة. كنا في مسجد في أمريكا، فقال الإمام للمصلين استقيموا يرحمكم الله، ثم قال لرجل لو سمحت ارجع بالقدم ورا شوية. قال له مش راجع. قال له يا أخي استقيم. قال له مش هستقيم، هتصلي ولا سيبك وامشي؟ فواحد بيقول له يا أخي اتقي الله. قال له احنا في دولة الديمقراطية ما حدش له عندنا حاجة. هذا كلام يقال عند الصلاة وفي بيت الله؟ أعني إن المدنية وإن حياة الرفاهية تصرف الناس كثيرا عن أخلاق الإسلام. ولذا فإن المسلم إذا نشأ في بيئة كافرة تخلق بأخلاقهم إلا أن يثبته الله عز وجل. ونرى بعض الكافرين الذين نشأوا في بيئة إسلامية يصبحون الناس بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجي ماشي استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ما هو شايف إلا كده، مش سامع إلا كده. لكن لما هذا بيناه جود مورنينج وجود افترنون وجود ايفنينج وباي باي وبنجور، يعني المهم، فإنه يتفرنج بل يشرف. يشرف إذا تزوج امرأة كافرة متبرجة أن ينزل بها إلى المطار وأن يجمع أهله جميعا وأن يعرضها عليهم. إيه رأيكم؟ فلا لا حول ولا قوة إلا بالله. طب معنا اتصال الأخ مصطفى من كندا. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك.
يا شيخ عندي بعض التساؤلات. الله يجزيك بخير.
اتفضل.
انا مقيم هنا في كندا.
اين؟
والحالة الصحية ديالي اني مريض، يعني ممكنش اتمشى، في عندي مرض مزمن. والدولة الكندية عملت واحد البرنامج للمساعدة.
اي
ساعدنا.
نعم.
التساؤل ديالي هل هذا الراتب اللي تفقده من الحكومة الكندية حلال؟ يعني حلال؟
يعني أنت مغربي؟
نعم.
أنت من المغرب؟
نعم.
بارك الله فيك. يعني هذه المساعدة التي تصرفها لك نعم. الدولة هي حلال؟ واستعن بالله ثم بها على علاج نفسك إن شاء الله، لا حرج فيها.
جزاك الله خير. أستاذ في سؤال ثاني.
نعم.
أنا في الصلاة أصلي جالسا، حيت عندي مشكل ما يمكنش نصلي صلاة واقف، يعني أن أعمل صلاة أصلي إن شاء الله جالس.
أيوة.
وتيمم إلي يمكن توضح لنا هذا؟ جزاك الله خيرا. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. إذا لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، وإن لم تستطع أن تصلي قاعدا فصلي مضطجعا على جنبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا ولا حرج عليك، لكن إذا كنت قادرا على القيام فيكره لك القعود إلا في نافلة. فإذا كنت صحيحا صل قائما، فإن عجزت عن الصلاة قائما أبيح لك أن تصلي قاعدا وأبيح لك أن تصلي مضطجعا. والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، إلى أن قال يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. صلي قاعدا ولا حرج عليك. وأما مسألة التيمم فإذا كان الطبيب قد نبه عليك ألا تضع الماء على بدنك لأن في وضع الماء على بدنك ضررا لك فتيمم ولا حرج، وإيط بطبق من الرمل أو طبق من التراب واضرب هذا التراب بيدك مرة ثم انفض يديك هكذا ثم امسح وجهك وامسح يدك اليمنى بباطن اليسرى ويدك اليسرى بباطن اليمنى، وبهذا تكون متيمما. وبارك الله فيك وشفاك الله وعفاك. معنا اتصال الأخ أبو محمد من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أبا محمد. طيب معنا اتصال الأخت بهية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. ممكن أسأل سؤال بعد إذن حضرتك؟
أبو محمد؟
نعم نعم.
ماشي أبا محمد تفضل.
والله ابني يعني متخرج من الجامعة السنة دي.
نعم.
وأنا يعني راجل كبير على المعاش يعني بدون أجر.
أيوة.
أنا ما عنديش دخل إطلاق.
أي.
وبعدين ابني يعني للأسف ما فيش أشغال في مصر، فهو يعني شغال في مكان سياحي بيلعب مزيكا معنا صح، بيشغل اسطوانات. والدته بتقول ان شغلانته دي يعني مش حلال ومستحرمة القرش يعني بتاعه، وانا ما عنديش دخل خالص.
لا ما دام ما عندكش دخل خالص وانت مضطر فلا يجوز.
لا يجوز ليه؟
لا يجوز لولدك ان يعمل في هذا العمل وان يكسب هذا المال، فان هذا المال حرام واكل هذا المال الحرام ينبت اللحم من حرام وكل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. نعم
هو لنفسه، هو لنفسه،
هو لنفسه هو، وانت تاكل منه.
لا 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 ناكل منه.
طيب ما دام انت لا تاكل منه يبقى هو ياكل الحرام.
طب انا شكر فضل حضرتك
بارك الله فيك. دع يعني مره ان يترك هذا العمل وان يعمل في عمل حلال حتى ينبت لحمه من حلال، واسال الله ان يبارك لك فيه وان يهدينا واياه الى صراطه المستقيم. والتيمم اباح الله عز وجل التيمم حين فقدان الماء، وقد امر الله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع لما ناموا على غير ماء، وكان الأمر يعني كان جد عسير، فأنزل الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فأبيح التيمم إذا فقد الماء، وأبيح التيمم إذا كان الشخص مريضا ونبه الأطباء على عدم مساس جسده بالماء لأن الماء يضره، ففي هذا الحال يجوز التيمم. وإذا كان مسافرا ويعني يباح له التيمم لأن أكثر المسافرين يمرون بأماكن لا ماء فيها فهم يتيممون في حالة غياب الماء، والله تعالى أعلم. نعم معنا اتصال الأستاذ صالح من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل.
في بيت بني من قرض ربوي يا شيخنا.
اي نعم.
وأنا أريد أن أشتري هذا البيت، هل يجوز لي أو لا؟
يعني أنت اقترضت
آخر البيت.
أنت اقترضت القرض الربوي وبنيت منه البيت.
لا لا, لا. البيت هذا لشخص آخر بني من قرض ربوي.
بيت من قرض ربوي وأنت تشتريه؟
أريد أن أشتريه من الشخص الذي منعه من قرض ربوي.
اشتريه ولا حرج عليك، إنما الإثم على من اقترض وبنى. أنت
لا
تشتري.
لا حرج علي.
أنت تشتريه بمالك ولا حرج عليك إن شاء الله. البيت نفسه ليس حراما، إنما القرض الذي بني به البيت هو الحرام. بارك الله فيك. وقلنا إن الله عز وجل وصف لا إله إلا الله أنها الصراط المستقيم، وعوام الناس إذا أراد العامي من الآباء أو العامية من الأمهات أن ينصح أو تنصح ولدها بتقول له امشي مستقيم، امشي مستقيم، والخط المستقيم خط مستقيم بين نقطتين، وهو أقصر الطرق إلى الوصول إلى بغية الإنسان أو إلى غايته. والله تعالى يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هديت إلى ملة إبراهيم عليه السلام. ولما عرض جبريل عليه السلام عليه اللبن والخمر اختار اللبن فقال هديت إلى الفطرة، والفطرة هي الإسلام، والإسلام إسلامان، إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو أن يولد المولود على فطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها، حتى إذا شب وبلغ سن التكليف إن استجاب لداعي الله عز وجل، استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستقام على الأمر فقد صح إسلامه، وإن لعب في فطرته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. معنى اتصال الأستاذ صفوت من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. حياكم الله.
الله يبارك فيك، ربنا يطول عمرك ويحفظك لنا ولسانك.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك. بس عاوز أسأل حضرتك سؤال، لو أنا جاع يعني بقالي فترة قاعد من الشغل.
نعم.
وتراكمت علي بعض الديون.
وإيه؟
هل يجوز لي ان انا اقترض قرض من البنك اسوي لي حالي؟
يعني كل اهل العلم، كل اهل العلم على انه لا ضرورة في الربا، كل اهل العلم على انه لا ضرورة في الربا، مفيش حاجة اسمها ضرورة في الربا. فان سمعت من يقول انه إذا كنت مدينا وشكاك أو اشتكاك الداني إلى القضاء وستصبح غدا تدخل السجن، هنا يباح لك أن تقترض. أقول لو أن المسلمين متضامنون وأقاموا له ما يسمى بالجمعية، يعني 10 أفراد أو 20 فرد كل واحد يدفع مبلغ ويقبض هو هذا المبلغ أولا يسد به دينه ثم يسد الجمعية على هذه الأقساط حتى تنتهي الجمعية، فهذا من باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لكن كثيرا من الناس يصحبونك إذا لم تحتج إليهم. طب معنا اتصال من فلسطين، الأستاذ أسامة، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أشارك مع فضيلة الشيخ في البرنامج دوا؟
حياك الله شيخ أسامة، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت وطي التلفاز. وطي التلفاز واسمعني من التليفون.
سيدي أنا عندي ولد توفى. كان عمره 14.5، وقع عن بلكوني. ألو.
البقاء لله.
لا إله إلا الله.
أعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر.
يا سيدي وقع عن البلكوني، يعني وقع عن الشاشة كانت فالتي، فوقع عن 4 أطراف توفى. فشو يعني رأيك الحكم فيه بعد؟ يعني كانوا يصلي وكانوا وضعوا مالية فيش مشكلة، فيعني شو بقدر أساوي معه يعني أوله؟
عنده كم سنة؟
14.5.
وقع ألقى بنفسه ولا وقع بقدر الله؟
وقع في قدر الله، عن كان شكفة الشاي شيء على البلكونة مش ثابتة فقعد عليها وفلتت فيه وكلبت فيه فوقع.
يعني لم يسقط نفسه عمدا؟
لا 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 يا سيدي. لا.
أبشر أبشر، فهو إن شاء الله في الجنة وإن شاء الله شهيد.
بارك الله فيك يا سيدي، بارك الله فيك يا سيدي.
الله يكرمك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الشهيد منا أو الشهيد فينا من مات بطعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، يعني في ساحة المعركة. فقال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. وذكر أعدادا كثيرة تطمئن كثيرا من المسلمين. قال: من مات بذات الجنب أو من مات مبطونا أو مطعونا أو من تردى من على جبل ليس عن عمد منه، إنما سقط بقدر الله عز وجل. ومن مات تحت الهدم، من وقع عليه جدار، ومن سقط من شاهق، يعني لم يكن هو متعمدا أن ينتحر ولا أن يلقي بنفسه كذلك، ومن مات غريقا فهو شهيد أيضا. فأبشر، فابنك إن شاء الله في الجنة. معنا اتصال الأستاذ شريف من مصر. السلام عليكم أخي شريف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن أسأل سؤال لو
سمحت؟ أيوة تفضل.
شيخنا أنا بعمل على تاكسي.
نعم.
وفي بعض الأشياء كده بتقابلني وأنا في تاكسي، من ضمنها من ضمن الأشياء دي يا شيخنا أن أنا ممكن مثلا يشاور لي ولد ويقول لي مثلا الحديقة الفلانية، حديقة الأزهر أو أي حديقة، وانا اعرف ان هو وانا شايف ان معاه بنته، مش عارف بقى هل هي خطيبته او مش خطيبته، فما اعرفش يعني اوصله او ما اوصلوش. ده جزء. الجزء الثاني بكون مثلا شغال في جامع في شارع الازهر، وناس جايه تزور الحسين، وبعدين يشاور يقول ايه السيده نفيسه او السيده عائشه، وانا برضك اللي هقوم بتوصيله، وانا عارف ان هو رايح يزور المكان دوت وهكذا يعني. فانا ما بقاش عارف هل يجوز لي ان انا اوديهم الاشياء ديت ولا ما اوديهمش. ده الجزء. نمرة اتنين، مسألة ضوابط الأمر، بنعرف انها ممكن داخل التاكسي ممكن احد يطلع سجاير او يقول لي لو سمحت ادخن او كده، وانا ببقى عايز اقول له لا لو سمحت انزل او لا ما تنزلش وهكذا.
اما بالنسبة للتدخين فالدولة مشكورة سنت قوانين تمنع التدخين في المواصلات العامة وفي الأماكن المغلقة، ولعلها إن شاء الله قريبا تسن قوانين بتحريم التدخين وبتوقيع العقوبة على المدخن. نأمل في الله عز وجل ثم في أولي الأمر أن نرى منهم ذلك، لأن علبة السجائر مكتوب عليها التدخين يؤدي إلى الوفاة، يعني الرايح يشتري علبة سجائر رايح ينتحر، رايح يقتل نفسه. المهم، نعم. طيب بعد الاتصال ان شاء الله يعني اجيبك على سؤالك ان شاء الله. تفضل. ايش ايوه الاتصال من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
نعم
يا شيخ، انا اتصلت بك منذ قليل لكنك لم تجبني على سؤالين. انا سالتك عن ثلاثه اسئله، اجبتني فقط عن سؤال واحد.
طيب، اللي هو مسح الجورب.
نعم.
وعن الاب شارب الخمر، وعن الاب شارب الخمر، وعن يجوز صيام يوم الاثنين.
نعم.
طيب، اكرر اعتذاري وساجيبك على السؤال ان شاء الله.
ممكن اضيف سؤال اخر يا شيخ؟ عفوا.
نعم،
ممكن اسال سؤال اخر يعني؟
ايوه تفضلي.
اذا كنا مثلا في حفله خطبه او زواج،
ايوه،
واذن للصلاه، فهل يجوز ان نصلي بمساحيق التجميل أم هل يجب إزالتها حتى نتمكن من الصلاة؟
يعني هذه المساحيق اللي على الوجه يعني فعلتها وأنت على وضوء؟
نعم.
إذا توضأت ثم وضعت هذه المساحيق فصلي على حالك ولا حرج عليك، لكن إذا قلت إن هذه المساحيق يعني أنت محتاجة إلى الوضوء وهذه المساحيق تخافين عليها أن تزول فتختار التيمم، هذا التيمم لا يصح في وجود الماء، لكن إذا فعلت ذلك بعد الوضوء وكان على وضوء فصل على حالك ولا حرج إن شاء الله عز وجل. طيب تقول هل صحيح أن الأب نعم. طيب طيب في اتصال آخر. أيوة نعم. طب عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة من معي؟
باسم من مصر.
حياكم الله.
مرحبا شيخ.
تفضل.
لا شيخ أنا جيت زيارة في مصر ومقيم في ليبيا بس عندي قرض في ليبيا ب60,000 دينار.
عندك قرض؟
شقة.
أيوة.
ب60,000 دينار وأنا يعني ما حصلت السكن بالسعر هذا ممكن في رأي قالوا لي تسحب القرض من المصرف ويعطوك 55 ويأخذ المصرف 5 هل تعتبر هذه ربا أو يعني رشوة يعني ممكن يعطيني المدير المصرف 55 في يدي هو يأخذ 5 في يده هل تعتبر رشوة وشنو الحكم الديني وفتوى فيها يعني
أنت محتاج ترجع القرض إلى البنك يعني
القرض شراء شقة هو 60,000 دينار بس في حل ثاني يعني أنا نأخذ 55,000 دينار في يدي والمدير يأخذ 5,000 في يده هل تعتبر رشوة يعني ولا أي
في مقابل انك ما تشتريش الشقة يعني
يعني ناخذ 55 ونشتري انا شقة برا والمدير ياخذ 5 يعني طلع لي الفلوس في يدي
يعني اذا لم تكن هذه رشوة
يعني ممكن هذه رشوة ولا مش رشوة يعني.
اذا لم تكن رشوة فمتى تكون رشوة هي رشوة نعم يا اخي
هي رشوة يعني ما يعني ما مجس يعني ان شاء الله
اما ان يعطيك ال60,000 دينار
أيوة.
وإما أن ترجع القرض كله وتحتسب أمرك عند الله عز وجل. الأخت آية من تونس تقول هل صحيح أن الأب شارب الخمر وتارك الصلاة تصح ولايته؟ تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم أنه مسلم عاص وأنه كافر كفرا دون كفر أي أنه لا يخرج من الملة إلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأهل الظاهر والحنابلة عموما يقولون بكفر تارك الصلاة فإذا أخذوا بهذا الرأي فلا تصح ولايته أما على مذهب جمهور أهل العلم أنه كافر كفرا دون كفر وبذا تصح ولايته وإن كان يشرب الخمر ويصلي فإن شربه للخمر لا ينفي أخوته عن إخوانه لأنه مرتكب كبيرة من الكبائر وقد جيء برجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقب حمارا وجيء به شارب الخمر فأقيم عليه حد الخمر فلما جيء به مرة ثانية أقيم عليه حد الخمر فلما جيء به ثالثة لعنه بعض الصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم وبعض من يتلاعب بالدين إذا أرادت أن تتزوج متحللة من ولاية أبيها تقول رأيت أبي لا يصلي رأيت أبي يشرب الخمر حتى يقول لها غيرها إن أباك لا تصح ولايته فتخرج عن طاعة أبيها وتتزوج من تشاء ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل فإن فعلت فهي آثمة إثما عظيما لا يصح لها أن تزوج نفسها دون إذن وليها ولو لم يكن إلا أن الأب هذا الولي أن يضع اسمه على قصيمة الزواج ويقول للناس زوجت ابنتي فلانة لفلان هنا يعني يصح العقد إلا أن يكون هناك من يرى أنها تعقد مرة أخرى يعقد لها إمام المسجد أو يعقد لها القاضي فالسلطان ولي من لا ولي له والله أعلم إنما أن تتحلل من ولاية أبيها بحجة أو بأخرى لا يكون ذلك إلا بشهادة الشهود العدول أنه لا تصح ولايته والله أعلم والسؤال الأخير هل يجوز صيام يوم الاثنين فقط سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي الاثنين والخميس فقال عن يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. ثم ثبت في نهاية الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيه أيضا، مات يوم الاثنين. وسئل عن يوم الخميس فقال ذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصيام يوم الاثنين وحده لا شيء فيه، بل هو سنة. فإذا صمت الاثنين والخميس فقد تأسيت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صمت الثلاثة أيام القمرية 13 14 15 فقد ازددت تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صمت يوما وأفطرت يوما فذاك أفضل الصيام، وهو صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقلت إن لا إله إلا الله هي الصراط المستقيم التي من هي الصراط المستقيم الذي من سلكه وصل به إلى الله من أقصر طريق. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه رجل أن يوصيه وأن ينصحه وأن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عليه أحدا بعده، يعني أن يستقيم على هذا الأمر ولا يبرحه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية قل ربي الله ثم استقم. بل إن الله تعالى قال لسيد المستقيمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمره أن يستقيم كما أمر، وأن يستقيم من معه كاستقامته التي أمر بها صلى الله عليه وسلم، ولا يطغوا. والطغيان هو مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد هو كما يقول أهل العصر الخروج على النص. فإن جاوز النص القرآني أو جاوز النص النبوي عليه الصلاة والسلام فقد طغى. ولذا قال الله تعالى عن فرعون، قال لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى. والطغيان هو مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد خروج على تعاليم الله عز وجل، وخروج على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أمرنا أن نتمسك بالنص وأن نعض عليه بالنواجذ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الاستقامة ليست تنطعا، وليست تشددا في الدين، وليست كما يسميها أو كما يحلو للبعض أن يسميها بأسماء منفرة، إنما هي الالتزام، وإن سماها غيرنا كما يحب أو كما يحلو له أن يسمي، فهي الالتزام بطاعة الله عز وجل، والاستقامة على أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص التي مؤداها لا معبود بحق إلا الله محمد رسول الله، أي أنني لا أعبد الله إلا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرى ما فعل وأفعل، أرى ما قال فأقول، أرى ما لم يقل فلا أقول، أرى ما وقف عنده فأقف عنده. هذا التأسي سماه ربنا عز وجل أنه تأس برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. والإخلاص هو الإحسان أن تعبد الله بعبادة المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه رأي عين. فإن لم تكن تراه، وهذه هي الحقيقة أننا لم نرى الله ولن نرى الله حتى نموت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني فإذا متم رأيتموه. ولما طلب موسى عليه السلام الرؤية من الله عز وجل قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك أنزهك عن أن أعيد السؤال عليك يا الله، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالإخلاص هو عبادة الله بالمراقبة. وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم تساءل فقال: ألا لله الدين الخالص؟ والجواب بلى، وهو نفي للنفي، ونفي النفي إثبات. بلى يعني ألا لله الدين الخالص، لا لك الدين الخالص يا الله، لك الدين الخالص. ثم قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء زعموا وقالوا كذبا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لماذا تعبد صاحب هذا القبر؟ لماذا تخاف من صاحب هذا القبر أكثر مخافة من الله عز وجل؟ يقول لك أصل الناس دي يعني جواسيس القلوب، يعلمون حاجياتنا ويعلمون أحوالنا فيجيبون سؤلنا. فأين الله عز وجل؟ فأين الله إذا كان الأموات الذين رموا في قبورهم يقضون الحوائج ويملكون الضر والنفع للناس؟ فأين الله عز وجل؟ إن الله عز وجل قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، تهيأ لسماع الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله. لا تقل يا الله لأجل النبي، فهذا لا يصح، بل هذا شرك بالله عز وجل، نهى الله تعالى عن ذلك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا استعنت فاستعن بالله، لتكن استعانتك بالله على كل حال، على كل حال، إلا في الاستعانات المادية. معي حمل ثقيل أريد من أخي أن يحمله معي على الدابة، هذا لا يسمى استعانة بغير الله، إنما هو أخذ بالأسباب ومعاونة الأخ لأخيه، ولا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وإذا استعنت فلتكن استعانتك بالله عز وجل دون غيره، لأن الله تعالى نواصي العباد بيده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثانيا، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم يقينا إيمانا بما قدره الله عز وجل، وأنه بما قدره الله عز وجل ولا مفر منه ولا مهرب، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ينفعوك هم أسباب يأتون بالمقدر، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام، لن يسود قلم صحيفة بعدما انتهى، بعدما فرغ الله من كتابة القدر. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، فلن يكتب قلم ولن تسود صحيفة، لأنه ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إخوتي الكرام، كلمة التوحيد أوصي نفسي وإياكم بها، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا عليها وأن يختم لنا بها. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تاب العبد قبل موته بعام قيض الله له ملكا يثبته ويسدده حتى يقال، يعني حتى يقول الناس: مات بخير ما كان عليه. فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.